الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب الفرائض وفي آخر حديث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. ختم المؤلف رحمة الله عليه كتاب الفرائض أو باب الفرائض بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في شأن بريرة. فقالت رضي الله عنها: كانت في بريرة ثلاث سنن. تريد أمهات السنن، وإلا فإن في خبرها وفي قصتها الأحكام الكثيرة، وقد علف العلماء مصنفات مفردة في فوائد حديث بريرة، كما ألف في فوائد قصة بريرة نحو 100 فائدة أو أكثر من ذلك. فعائشة رضي الله عنها أرادت أمهات المسائل: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وهذه السنة الأولى، خيرت على زوجها حين عتقت. وقد اختلف في زوجها هل كان عبدا أو كان حرا، واختلف على عائشة رضي الله عنها في ذلك، والصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدا، وهكذا اختلف. نعم، أما ما جاء نعم أما عن عبد الله بن عباس فلم يختلف عليه فيه، وفي روايته أنه كان عبدا. فالصحيح أن زوجها كان من العبيد ولم يكن من الأحرار. وبريرة كانت أمة، فلما اعتقتها عائشة رضي الله عنها خيرها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها، فاختارت الفراق. فكانت هذه سنة من السنن المستفادة من قصة بريرة، وهي أن الأمة إذا اعتقت فهي بالخيار، إن شاءت بقت عند زوجها وفي نكاحها من زوجها، وإن شاءت فارقت. لكن اختلف العلماء هل هذا الحكم يعم ما إذا كانت تحت عبد أو حر، أو هذا الحكم مختص بما إذا كانت تحت عبد. والحديث ليس فيه تفصيل في هذه المسألة، فإن حادثة عين، ما هي حادثة عين، لكن كان الواقع أن زوجها من العبيد، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بينها وبين زوجها. لكن إذا كان من الأحرار هل لها نفس هذا الحكم أو ليس لها هذا الحكم؟ هذا محل نزاع بين العلماء، والعلماء اختلفوا في ذلك لاختلافهم في السبب الذي من أجله خيرت بريرة، فلما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين البقاء مع زوجها وبين فراقه. فمنهم من قال السبب في ذلك أنها لما اعتقت صارت كاملة وزوجها ناقص، فكملت تحت ناقص، فكان الخيار لها بين أن تبقى زوجة لذلك العبد وبين أن تفارقه. فذكروا أن هذا هو السبب، أنها كملت تحت ناقص، وهذه العلة ذكرها جمهور الفقهاء كالإمام مالك والشافعي وأحمد، كملت تحت ناقص بمعنى أن الكفاءة زالت لما صارت حرة، الحرة ليست كفؤة للعبد فزالت الكفاءة. ومن علل بهذا التعليل فإنه فرق بين إذا اعتقت تحت عبد أو تحت حر، فقالوا إذا اعتقت تحت عبد فهي بالخيار، لكن إذا اعتقت تحت حر ليس هي بالخيار لأن ساوته بالكفاءة، فليست مختارة بين البقاء أو الترك. وهذا الذي عليه كما عرفنا جمهور الفقهاء. ومن نازعهم في هذه العلة يقول شروط النكاح وواجبات النكاح إنما تطلب في أول العقد، تطلب ابتداء لا استدامة، كرضا المرأة وكالولي والمهر وغير ذلك من واجبات العقد وأركان العقد، إنما تطلب ابتداء لا استدامة. فاستضعفوا مثل هذه العلة، وممن استضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، فلم يروا أن هذه هي العلة التي من أجلها خير النبي عليه الصلاة والسلام بريرة. ومنهم من علل بعلة أخرى وهي أنها لما اعتقت ملك زوجها عليها طلقة زائدة وهي الطلقة الثالثة، ولما كانت أمة فإنها تبين البينونة الكبرى بطلقتين، فلما صارت حرة تملك زوجها طلقة ثالثة، والمعنى أن عدتها أن أمرها يطول، كانت قبل ذلك ربما تتخارج من زوجها بطلقتين، فلما اعتقت طال بها إلى ثلاث طلقات، فكانت بالخيار من أجل هذا الأمر الذي حصل لها، هي بالخيار بين البقاء أو المفارقة. وهذا تعليل الحنفية يعللون بهذه العلة. ولما عللوا بهذه العلة هل فرقوا بين الأمة إذا كانت تحت عبد أو تحت حر أو لم يفرقوا؟ لم يفرقوا، وهم ينظرون في قضية الطلاق إلى الأمة ولا ينظرون إلى الزوجة ولا ينظرون إلى الزوج، يعني الحر إذا كان تحته إذا تزوج بأمة لا يقولون له ثلاث طلقات لأنه حر، لا ينظر إلى جانب الزوج وإنما ينظر إلى جانب الزوجة، فإذا كانت أمة فيقولون نعم لها طلقة فقط من زوجها الحر أو العبد، فينظرون إلى جانب الأمة. فإذا اعتقت وصارت حرة فكم يكون لها من الطلقات، عليها من الطلقات ثلاث طلقات سواء كان زوجها من العبيد أو من الأحرار، فهم ينظرون إلى جانب الزوجة ولا ينظر إلى جانب الزوج. وكثير من أهل العلم ينظر إلى جانب الزوج لا إلى جانب الزوجة، فالعبد يطلق تطليقتين سواء تزوج بحرة أو بأمة، والحر يطلق ثلاث تطليقات سواء تزوج بحرة أو بأمة. فكثير من أهل العلم ينظر إلى جانب الزوج، والحنفية ينظر إلى جانب الزوجة، فعللوا بهذه العلة، فلهذا لم يفرقوا بين الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد أو تحت حر، يرون لها يرون أن لها الخيار بين البقاء وبين المفارقة، وهؤلاء كما عرفنا هم الحنفية، وهذه علة ضعيفة، وقد ردها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وبين ما فيها من الفساد والبعد، وليس هناك معنى مناسب لمثل هذا التعليل الذي يطول البقاء، فإن الزوج له أن يبقي زوجته تحته إلى أن يموت أو إلى ثلاث طلقات، إن كان المقصود بذلك إطالة البقاء هو له أن يطيل البقاء معها إلى أن يموت، فتعليل ليس له كبير معنى وهو من التعاليل الفاسدة. وهناك من أهل العلم من علل ذلك بأنها ملكت نفسها لما صارت مالكة لنفسها خيرت، لأن قبل ذلك زوجت بغير اختيارها، زوجت من جهة سيدها، وسيد الأمة يزوج الأمة بغير اختيارها، وله أن يهبها لمن شاء بغير اختيارها، وله أن يبيعها بغير اختيارها، شأن وكشأن المال الذي في يده، يهبه لمن يشاء، يتصدق به على من شاء، له أن يبيعه لمن يشاء، وله أن يزوجها من يشاء، لأنه المالك لأمرها، وهي كجملة الأموال. فلما كانت أما لم تكن مالك لنفسها، والزواج الذي حصلها لم يكن هذا باختيارها، فلهذا لما اعتقت صارت مالك لنفسها فخيرت بين البقاء مع ذلك الزوج التي زوجت به من غير اختيارها وبين المفارقة. وهذا التعليل علله بعض العلماء ومنهم محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في كتابه الحج على أهل المدينة، وعلل به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع، ورأوا أن هذا هو المعنى المناسب، أنها صارت مالكة لنفسها فلها أن تختار البقاء مع زوجها ولها أن تفارق. وبناء على هذه العلة، هل نفرق بين الأمة إذا كانت تحت عبد أو تحت حر أو لا نفرق؟ ها؟ لا نفرق. إذن إذا أخذنا بعلة الحنفية فلا نفرق بين كون الأمة تحت عبد أو تحت حر، وإذا أخذنا بتعليل محمد بن الحسن الشيباني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم أيضا لا نفرق بين الأمة إذا كانت تحت عبد أو تحت حر. وباختاره شيخ الإسلام ابن القيم من التعليل تعليل حسن فيما يظهر، والله تعالى أعلم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين اعتقت. وهي لما خيرت هل اختارت البقاء مع زوجها أو اختارت الفراق؟ اختارت الفراق. وزوجها ما اسمه؟ مغيث، كان شديد الحب لها وهي شديدة الكراهية له، فاختارت الفراق رضي الله عنها. وإذا اختارت الفراق هل يلزم الزوج بالطلاق أو لا يلزم؟ ها؟ إذا اختارت الفراق يلزم الزوج بالطلاق أو لا يلزم؟ ها؟ يلزم. كيف؟ ها؟ ها؟ خلع ترد له المال. ها؟ كيف؟ لا يكون خلعا ولا ينظر إلى رضا الزوج ولا يلزم بالطلاق، وإنما يكون من قبيل الفسخ. نعم، يكون من قبيل الفسخ. فإذا اختارت الفراق حصل الفسخ بمجرد اختيارها، وتفارق زوجها بمجرد اختيارها، ويفسخ النكاح من غير طلاق ولا خلع، وهذا الذي عليه أهل العلم أن يحصل الفسخ من غير طلاق ولا خلع. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام زوجها بالطلاق، ولم يأتي هذا في حديث صحيح، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخالع. فلهذا الذي عليه أهل العلم أن هذا من قبيل الفسخ. فإذا اختارت الفراق حصل الفسخ، وإذا حصل الفسخ هل تعتد بثلاث حيض أو تستبرأ بحيضة واحدة؟ ها؟ تستبرأ بحيضة واحدة، وهذا هو حكم الفسوخ. إذا فسخ النكاح فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة، وأما العدة التي هي ثلاثة قروء فهي في حق المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا في حق المطلقة. أما التي فسخ نكاحها فتكتفي بالحيضة الواحدة، وهذا إذا لم تكن من ذوات إذا لم تكن ذات حمل. فإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بوضع حملها. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت. هذه السنة الأولى. قال: وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وهذه السنة الثانية، وهي أن موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذن حكم آل البيت، نعم، لا تحرم عليهم الصدقة، بعكس موالي آل البيت أصالة. من كان من آل البيت باعتبار النسب فإن مولى القوم منهم، كما جاء في حديث أنس في البخاري: مولى القوم منهم. فما موالي آل البيت تحرم عليهم الصدقة، وحكمهم حكم آل البيت في تحريم الصدقة. ولهذا جاء في المسند بإسناد صحيح
أن النبي عليه الصلاة والسلام استحرى رجلا في جري الزكاة، فجاء إلى أبي رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يخرج معه فينال من الخير ما سوف يناله،
وكهرباء وهذه،
ومعلوم أن من خرج في جميع الزكاة يأخذ منها من جهة ولي أمر المسلمين من سهم العاملين عليها. فقال: حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو رافع للنبي عليه الصلاة والسلام يسألنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لا تحلنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم، وإن مولى القوم من أنفسهم. فأبو رافع مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكن من آل البيت من حيث النسب، لكنه مولى من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمولى القوم من أنفسهم. فهذا إذا كان المولى مولى لرجل من آل البيت أصالته، وهم الذين من آل البيت باعتبار النسب، وهم المنتسبون إلى هاشم، فكل من انتسب إلى هاشم فهو من آل البيت. لكن بريرة هل هي مولاة لآل البيت أصالة ولا مولاة لآل البيت تبعا؟ مولاة لآل البيت تبعا، فإن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن عند بعض العلماء في آل البيت تبعا لا أصالة، لأنهم لا ينتسبن إلى هاشم. فلما انتسبنا عند بعض العلماء إلى آل البيت بالتبع لم يكن مولاهن من، لم يأخذ مولاهن ما يأخذ مولى آل البيت أصالة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو علينا الصدقة وهو منها لنا هدية. إذا هنالك فرق بين موالي آل البيت أصالة وبين موالي آل البيت تبعا. فأزوج النبي عليه الصلاة والسلام إن أدخلناهن في آل البيت فهو من قبيل التبع لا الأصالة. فلهذا فإن مولاهن لا تحرم عليهم، لا تحرم عليهن، لا تحرم عليهم الصدقة. وأما موالي آل البيت أصالة فمولى القوم منهم، مولى القوم من أنفسهم، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة من السنن المأخوذة من حديث بريرة. قال: وأهدي، قالت: وأهدي لها لحم، وأهدي لها لحم، وفي تسمية الصدقة هدية. وبعد ذلك قال عليه الصلاة، نعم، بعد ذلك ذلك لحم، قال: ذلك لحم تصدق به على بريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة. ومع هذا قالت: وأهدي لها لحم، أهدي من قبيل الصدقة، هدية هذه من قبيل الصدقة، وأهدي لها لحم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. والبرمة قدر من القدور، وأصلها قدر مصنوع من حجارة كما قال العلماء، من الحجارة المعروفة التي في بلاد اليمن والحجاز، هذا أصلها، وتطلق بعد ذلك على القدر عموما، ولي من حيث الأصل مصنوعة، نعم، القدر المصنوع من حجارة في بلاد الحجاز واليمن. قال: والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخمز وأدم من أدم البيت، أي لم يؤتى بلحم، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام البرمة فيها اللحم في البيت. فأتي بخمز وأدم من أدم البيت، والأدم سمي بذلك لإصلاحه الخبز، فيقال له أدم لإصلاحه الخبز. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: غير شعبة حين تزوج أو خطب امرأة هل نظرت لها؟ قال: لا. قال: إذا تنظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، أن يحصل التلاؤم والإصلاح والتوافق بينك وبين تلك المرأة إذا نظرت إليها. والحجاج المسلم في غيره.
والإدام سمي إداما لأنه يصلح الخبز ويوافق، يحصل بينه وبين الخبز توافق والتئام، فقيل له أدم. وجمهور العلماء يعممون في الأدم، وأن كل ما يحصل به
كل ما يؤكل به الخبز وداها في مسمى الأدم، وإن لم يكن يصطب فيه الخبز صباغا، خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن الأدم الذي يصطب به الصباغا، لأن الأدم بمعنى يدل على معنى الإصلاح والالتئام والتوافق، فهي من ذلك معنى الابتزاز. الابتزاز يلائم الخبز بمعنى أنه يمازجه، فالأدم عنده ما لا يؤكل بمفرده كالزيت مثلا والبرق، فإن الخبز إذا وضع في الزيت أو في البرق امتزج به الخبز، فهذا الأدم عنده. أما ما كان يؤكل بمفرده فلا يدخل في مسمى الأدم، فعنده
مثلا أكل الخبز مع الجبن،
الجبن.
لا يرون أن الجبن هنا داخل في مسمى الأدم، لأن الجبن يؤكل، يمكن أن يؤكل بمفرده. وهكذا الخبز مثلا مع اللحم، لا يرون ذلك من الأدم، لأن اللحم يمكن أن يؤكل بمفرده. وهكذا الخبز مع البيض لا يرون ذلك من الأدم، لأن البيض يمكن أن يؤكل بمفرده. لكن الزيت والخل والمرق، هذه الأشياء تؤكل بمفردها ولا تشرب؟ تشرب بمفردها ولا تؤكل. فالشيء الذي يؤكل بمفرده وإن استعمل معه وإن أكل بالخبز لا يدخل عنده
في مسمى الأدم. وقد خالفوا في ذلك
جماهير العلماء، وما قاله أيضا خلاف ما عليه أهل اللغة، فإن أهل اللغة كما ذكر بعض أهل العلم متفقون على أن من أكل اللحم بالخبز أنه داخل في معنى الاتدام باتفاق علماء اللغة، وإن كان اللحم يمكن أن يؤكل بمفرده. على كل نقف عند هذه السنة الثانية من سنن من السنن المأخوذة من حديث بريرة، وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.